دعونا نتخيل للحظة مطعماً فاخراً للوجبات المفتوحة. الطهاة في الداخل يقدمون أطباقاً من الكافيار واللحوم النادرة التي تكلف مئات الملايين، لكن تذكرة الدخول للزبائن رخيصة جداً وتسمح بتناول كل شيء بلا حدود. في قاعة الطعام الجميع في قمة السعادة.
يعيشون الحلم حرفياً.
بالضبط، لكن في المطبخ هناك حالة من الذعر الصامت. الفواتير تتراكم والمطعم بأكمله يقف على حافة الانهيار الحتمي، لأن الحسبة الرياضية ببساطة لا تعمل أبداً.
طيب، هذا التشبيه يضع إصبعنا على الجرح تماماً. إنها واجية مبهرة وتجربة مستخدم تبدو خيالية، لكنها مبنية على أساس غير مستدام. نحن دائما ما ننبهر بالأشياء التي تبدو مثالية للمستهلك، سواء كانت خدمات ألعاب غير محدودة أو أنظمة تقنية ضخمة للمؤسسات.
أها، وهذا بالضبط ما يقودنا إلى موضوعنا اليوم في هذا التحليل الشامل. مصادرنا مبنية بالكامل على التفاصيل العميقة الواردة في نشرة تك نايت الصادرة بتاريخ 11 من يونيو عام 2026. نحن بصدد الغوص في ليلة من أكثر الليالي توتراً في عالم التقنية والألعاب.
متحمساً جداً لهذا النقاش، لدينا الكثير لنفككه اليوم.
أجل، لدينا انهيار نماذج مالية ضخمة في قسم الألعاب في مايكروسوفت، يقابله اختراقات كارثية في مؤسسات أكاديمية عريقة. وفي وسط هذه الفوضى، هناك تلاعب تسويقي شديد الذكاء من سلسلة Resident Evil، ودروس في بناء الولاء من نينتندو مع جهاز Switch 2 الجديد.
شوف، رغم أن هذه الأخبار تبدو كجزر منعزلة، أعني من تطوير الألعاب إلى الأمن السيبراني، إلا أنها تشترك في جوهر واحد. الفكرة كلها تتمحور حول تكلفة الطموح المفرط. كيف تبدو النماذج المستدامة حقاً عندما نزيل عنها قشرة التسويق اللامعة؟
سؤال ممتاز. حسناً، دعونا نفكك هذا ونبدأ بالانهيار الذي هز الصناعة. قسم الألعاب في إكس بوكس يستعد لتصريحات ضخمة جداً في يوليو 2026. الرسالة الداخلية التي تسربت من الرئيسة التنفيذية الجديدة آشا شارما تصف حالة الشركة بكلمة واحدة قاطعة: توسع مفرط.
نعم، توسع مفرط، وهذه الكلمة تحمل دلالات مرعبة في عالم الشركات.
مرعبة جداً. نحن نتحدث عن تراجع سنويا في الإيرادات يقدر ب 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات متتالية، وهذا التراجع يأتي بالرغم من استثمارات تفوق 20 مليار دولار. والمفزع هنا أن هذا الرقم حتى لا يشمل صفقة الاستحواذ التاريخية على Activision Blizzard.
طيب، الأرقام هنا تخبرنا بقصة محاولة شراء النجاح بدلا من بناء نموذج مستدام. الاستراتيجية كانت متناقضة منذ البداية بصراحة، محاولة الاستحواذ على كل شيء في كل مكان.
رأينا نمو خدمة الاشتراك Game Pass يتوقف تماماً عند حاجز 25 مليون مشترك.
صحيح، توقف تام. ومن جهة أخرى، كان هناك تخبط واضح في استراتيجية الألعاب الحصرية مع فشل مشاريع عملاقة مثل Redfall وStarfield في الارتقاء للتوقعات. التخبط وصل إلى درجة إلغاء مشروع لعبة Gears 5 على جهاز PlayStation 5 فجأة، مما أصاب الموظفين بالصدمة. هم الآن في حيرة، هل نحن منصة مغلقة أم ناشر متعدد المنصات؟
لكن لحظة، دعنا نتوقف عند نقطة الجيم باس هذه. أليس هذا بالضبط هو النموذج نتفليكس الذي نعرفه؟ يعني نتفليكس تدفع مليارات لإنتاج محتوى أصلي، والمشتركون يدفعون مبلغاً شهرياً زهيداً، وقد نجحوا فعلاً. لماذا ينهار هذا النموذج بهذا الشكل المروع في عالم الألعاب؟
هذا هو الفخ الذي وقع فيه الكثيرون للأسف، افتراض أن كل أنواع الترفيه تستهلك بنفس الطريقة تماماً. الفرق يكمن في آلية الإنتاج وطبيعة الاستهلاك.
كيف يعني؟
يعني إنتاج مسلسل ضخم قد يستغرق عاماً ويكلف بضعة ملايين، والمشاهد ينهيه في عطلة نهاية أسبوع واحدة، ثم يبحث عن المسلسل التالي في المنصة. لكن في المقابل، إنتاج لعبة واحدة من فئة الألعاب الضخمة يستغرق اليوم من 5 إلى 7 سنوات.
وتكلف ثروة بالطبع.
تكلف ما بين 150 إلى 300 مليون دولار للعبة الواحدة. والأسوأ من ذلك من منظور الاشتراكات هو أن اللاعب قد يقضي 6 أشهر كاملة يلعب نفس اللعبة. هو لا يحتاج للاحتفاظ بالاشتراك لتجربة مئات الألعاب الأخرى.
أها، فهمت قصدك. رياضياً الحسبة لا تعمل. إذا كانت خدمة جيم باس تدر حوالي 15 دولاراً شهرياً من 25 مليون مشترك، نحن نتحدث عن عائد أقصى يبلغ 375 مليون دولار شهرياً.
بالضبط، يبدو رقماً كبيراً، لكن إذا التزمت الشركة بإصدار 10 ألعاب ضخمة سنوياً، فإن تكلفة الإنتاج فقط تقفز إلى 3 مليارات دولار، هذا دون حساب تكاليف تشغيل الخوادم والتسويق ورواتب الموظفين، ونموذج ادفع قليلاً لتلعب ألعاباً تكلف مئات الملايين وصل إلى حائط سد حقيقي.
وهذا يفسر المذبحك التي نراها في الاستوديوهات الآن. قائمة الاستوديوهات المهددة بالإغلاق في التقرير مرعبة. استوديو 343 المسؤول عن هيلو في وضع حرج، وتم إلغاء مشروع فريق كوليشن وفريق أركين أوستن في خط المواجهة بعد فشل ريد فول.
نعم، ولكن الضربة الموجعة حقاً هي رؤية استوديو تانجو جيم ووركس ضمن المهددين.
يا إلهي، تانجو جيم ووركس، هذا الاستوديو صنع لعبة هاي فاي راش التي حققت نجاحاً نقدياً هائلاً بتقييم 87. إغلاق استوديو ناجح يثبت أن عصر دعم المشاريع الإبداعية قد انتهى. الأمر لم يعد يتعلق بالجودة، بل بالربح السريع فقط.
صحيح 100%. عندما تنهار النماذج المالية غير المستدامة، فإن أول ما يتم التضحية به هو الابتكار والمشاريع الشغوفة. التركيز يتحول بالكامل لتقليل الخسائر. وهنا بصراحة أرى رابطاً عجيباً مع القصة التالية في تحليلنا. فكما أن إكس بوكس تدفع ثمن الديون المالية بسبب التوسع المفرط، نجد مؤسسات ضخمة أخرى تدفع ثمن ما يسمى بالديون التقنية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا انتقال مرعب ولكنه دقيق. ننتقل من فشل النماذج التجارية في الترفيه إلى كارثة حقيقية في المؤسسات الأكاديمية. التقرير يؤكد اختراق أكثر من 100 منظمة، معظمها جامعات كبرى مثل جامعة نوتنغهام عبر مجموعة القراصنة المعروفة بالشايني هانترز.
والسبب المباشر وراء كل هذا الدمار هو الاعتماد على أنظمة أوراكل بيبل سوفت القديمة. دعيني أوضح ما هو بيبل سوفت. إنه نظام لتخطيط موارد المؤسسات، يمكن اعتباره الجهاز العصبي المركزي للجامعة. هو الذي يدير الموارد البشرية وقبول الطلاب وتخزين الدرجات العلمية.
طيب، أين تكمن المشكلة إذن؟
المشكلة الكبرى هي أن هذا النظام تم تصميمه في أواخر التسعينيات. هو مبني على بنية تحتية قديمة جدا، والجامعات تعتمد اليوم على مزيج هجين ومعقد للغاية من الخوادم السحابية الحديثة والخوادم المحلية المترهلة.
يعني لتبسيط الفكرة، الأمر أشبه بترك باب قبو البنك مفتوحاً والاعتماد على صدأ الباب لمنع اللصوص من الدخول.
تشبيه في محله تماماً.
التقرير يذكر أن هذه الأنظمة تعتمد على كلمات مرور افتراضية غير متغيرة. البيانات المسروقة هنا مرعبة جداً. أرقام ضمان اجتماعي، جوازات سفر، تقييمات درجات، وحتى بيانات مالية.
شوف، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى في عالم الأمن السيبراني، هناك مفهوم يسمى الثمرة الدانية أو الثماء سهلة القطف. القراصنة مثل مجموعة شايني هانترز لا يبحثون بالضرورة عن الأنظمة الأكثر تعقيداً، بل يبحثون عن أسهل الأهداف التي تقدم أكبر عائد.
ولماذا الجامعات تحديداً؟ أليس من المفترض أن تكون قلاعاً للتكنولوجيا والأبحاث؟
نظرياً نعم، لكن عملياً ميزانية الأمن السيبراني في الجامعات ضعيفة جداً مقارنة بالبنوك أو الشركات التجارية. أغلب الأموال تذهب للبحث العلمي والمباني. أضف إلى ذلك أن الثقافة الأكاديمية بطبيعتها مفتوحة جداً.
تقصد أن تبادل المعلومات أمر أساسي هناك؟
بالضبط. الأستاذ الجامعي يحتاج لمشاركة البيانات مع باحث في دولة أخرى، والطلاب يتبادلون الملفات يومياً. هذه البيئة المفتوحة المدمجة مع أنظمة من التسعينيات تحتوي على بيانات بحثية تقدر بالملايين تجعلها هدفاً لا يقاوم لأي مقرصن.
المضحك المبكي هنا هو أن الحلول المقترحة للمؤسسات لسد هذه الثغرات تبدو بديهية جداً. التقرير يتحدث عن التدقيق والتحديث الفوري وفصل الخوادم الحساسة عن الشبكة العامة وتفعيل المصادقة الثنائية، يعني إجراءات أساسية جداً.
تخيلي أن حتى تفعيل المصادقة الثنائية لم يكن موجوداً. أما بالنسبة للأفراد، فالنصيحة هي تجميد الائتمان فوراً وتغيير كل كلمات المرور. إنه دليل قاطع على أن تجاهل تحديث البنية التحتية سيكلفك أضعاف ما كنت ستدفعه مبكراً.
طيب، بالحديث عن المؤسسات التي فشلت في إخفاء بياناتها وحمايتها، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ننتقل إلى قصة شركة نجحت بامتياز في إخفاء حقيقة منتجها لتتحكم في توقعات الجمهور، وهي شركة كابكوم مع لعبة Resident Evil كود فيرونيكا.
هذه قصة تدرس في سيكولوجية التسويق الحديث. العرض الدعائي الأول للعبة ظهر وكأنه من منظور الشخص الأول، وهو منظور يقيد الرؤية ويخلق توترا شديدا، ولم يعجب الجماهير القديمة أبدا.
الإنترنت اشتعل بالانتقادات فورا.
صحيح، حالة من الذعر والرفض المطلق. ثم يخرج المنتج يوشياكي هيرابياشي بهدوء شديد ليؤكد أن اللعبة ستكون من منظور الشخص الثالث بالكامل، تماماً كالأسلوب المحبوب في Resident Evil 2 ريميك،
ليتبين أن العرض الأول كان مجرد تضليل فني متعمد. الكاميرا وضعت بهذا الشكل لنقل مشاعر الارتباك التي تعيشها البطلة كلير ريدفيلد على تلك الجزيرة المعزولة التابعة لعائلة أشفورد.
نعم، تضليل متعمد لوضع اللاعب في حالة التوتر ذاته.
لكن بصراحة، أليس الكذب على الجمهور لعبة خطيرة؟ أعني، ماذا لو كان رد الفعل العكسي قد دمر سمعة اللعبة تماماً قبل أن تتاح لهم فرصة توضيح الحقيقة؟ في عصر شبكات التواصل، الغضب قد يتحول إلى مقاطعة فعلية بسرعة البرق.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، لكن دعنا ننظر لكيفية عمل الانتباه في التسويق الحالي. الجدل هو أقوى عملة. عندما صدر العرض الأول، أصبحت Resident Evil تتصدر كل النقاشات في كل مكان.
حتى من لا يلعب السلسلة أصبح يتحدث عنها.
بالضبط، الانتباه وصل للذروة. العبقرية الحقيقية هنا ليست في إثارة الغضب، بل في كيفية حله. لقد دفعوا الجمهور نحو حافة الخوف والإحباط، ثم قدموا لهم طوق النجاة بإعلان الحقيقة والطمانينة.
انتقال مفاجئ من المشاعر السلبية إلى الراحة المطلقة.
وهذا يحول المشككين الغاضبين إلى أكبر المروجين للمنتج، لأنهم يشعرون بالامتنان للشركة التي استمعت إليهم. إنه تلاعب نفسي، نعم، ولكنه تلاعب مدروس بعناية فائقة ونجح بامتياز.
تلاعب ذكي ومحفوف بالمخاطر، وعلى النقيض تماماً من أسلوب الصدمة والجدل الذي اتبعته كابكوم، وعلى عكس بحث إكس بوكس عن الربح السريع، نجد أن شركة نينتندو تبني جسوراً من الثقة والهدوء مع إطلاق جهازها الجديد سويتش 2.
نينتندو دائماً تلعب لعبة مختلفة عن باقي الصناعة. استراتيجياتهم لا تعتمد على الإبهار اللحظي المربك، ولا على حلب جيوب المستخدمين بأسعار مبالغ فيها.
وهذا واضح جدا من التقرير. خذ على سبيل المثال الإعلان عن قدوم ثلاثية ألعاب Xenoblade Chronicles لجهاز Switch 2 بدقة 4K وبمعدل 60 إطارا في الثانية. ميزة مبهرة، لكن الأهم هو حزمة الترقية.
التسعيرة هنا هي القنبلات الحقيقية.
تخيل أن ملاك الألعاب الحاليين يمكنهم الحصول على الترقية مقابل 9 دولارات و99 سنتا فقط، بدلاً من إجبارهم على دفع السعر الكامل من جديد كما تفعل معظم الشركات اليوم.
والمفاجأة أن هذه الترقية ليست بصرية فقط. التقرير يشير إلى محتويات جديدة فعلية. مركبة إيثر جيت للجزء الأول، تحكم مباشر بالشخصيات المساعدة أو البليدز في الجزء الثاني، ومحتوى إضافي كامل للجزء الثالث.
بصراحة، الأمر أشبه بأن تستأجر شقة ويأتي المالك ليقدم لك شقة أكبر وأفخم بزيادة بسيطة جدا في الإيجار، فقط لأنك مستأجر في. هذا عكس ما فعلته إكس بوكس تماما.
تشبيه ممتاز للولاء. إذا حللنا هذا النهج، سنجده يمثل نموذج عمل مستدام مبنيا على المدى الطويل. احترام ولاء المستهلك يخلق بيئة تدفع اللاعبين للاستثمار أكثر في منصة نينتندو بثقة تامة. اللاعب الذي يوفر 50 دولارا هنا سيشتري بها لعبة أخرى من متجر نينتندو نفسه.
وهذا النظام البيئي يتوسع ليصبح منصة محورية للتجارب التعاونية التي تجمع الأصدقاء مع عد. التقرير يذكر لعبتين تدعمان هذا التوجه، نينجالاتو وأوربيتلز.
صحيح، نينجا لاتو الحصرية للسويتش 2 في ربيع 2027 تقدم تحولاً جذرياً. تحولت من لعبة تنافسية إلى لعبة عالم مفتوح تعاونية تدعم 4 لاعبين بقصة طالب النينجا في كوكب مجهول.
خطوة لتخفيف التوتر التنافسي، أليس كذلك؟
بالضبط، الصناعة مشبعة بالألعاب التنافسية المليئة بالضغط النفسي.
ثم تأتي لعبة أوربيتالز التي ستصدر في 3 سبتمبر 2026، لعبة تعاونية بأسلوب الأنمي تدور حول المكتشفين ماكي وأمورا، وتتميز بدعم ميزة مشاركة اللعبة أو الجيم شير.
وهذه ميزة ثورية بصراحة، تحتاج نسخة واحدة فقط ليلعب شخصان معا.
هذا ذكاء نقي، أنت حرفياً تزيل العوائق المالية لتشجيع الأصدقاء على اللعب معاً. صديقي لا يملك ثمن اللعبة، لا مشكلة، أرسل له دعوة ليلعب معي مجاناً. هذا يخدم مبيعات المنصة أكثر من أي حملة إعلانية بملايين الدولارات.
ألاحظ نمطاً متكرراً هنا، نينتندو تجذب المطورين لتقديم تجارب اجتماعية حصرية لسد الفجوة التي تركتها ألعاب الميزانيات الضخمة التي أصبحت تركز إما على اللعب الفردي المعزول في غرفة مظلمة أو التنافسي المفرط.
طيب، وصلنا إلى نهاية هذا التحليل الدسم، دعونا نربط كل هذه الخيوط معا. لماذا يهمنا كل هذا؟ لأن هذه القصص مجتمعة تمثل مرآة للتحولات في عالمنا الرقمي اليوم.
صحيح، انهيار استراتيجية إكس بوكس المفرطة، اختراقات أوريكل بيبل سوفت في الجامعات، ذكاء كابكوم التسويقي، واستراتيجيات نينتندو لبناء الولاء، كلها دروس سواء تعلق الأمر بالمنصات التي نستثمر فيها وقتنا أو المؤسسات التي نؤتمنها على بياناتنا.
يعني لو فكرنا فيها بعمق، هناك فكرة مستقبلية تستحق التأمل فعلاً. إذا كانت ألعاب الميزانيات الضخمة التي تكلف 300 مليون دولار تفشل وتتسبب في إغلاق استديوهات عملاقة، بينما تزدهر الألعاب التعاونية وألعاب العالم المفتوح المبتكرة بتسعير عادل على أجهزة مثل سويتش 2، هل نشهد الآن نهاية عصر الإنتاج الضخم أو البلوك باستر في الترفيه الرقمي؟
سؤال كبير بصراحة جداً. وهل سيجبر هذا الانهيار الشركات على إعادة تعريف معنى المنتج الناجح تقنياً وثقافياً بشكل جذري؟
هذه فكرة ممتازة، لنتركها تتردد في أذهاننا جميعاً. التوازن بين الطموح والاستدامة هو التحدي الأكبر في كل المجالات. ابقوا فضوليين دائماً واستمروا في البحث وطرح الأسئلة التي تختبئ خلف العناوين العريضة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل الشامل.